الرحيم وصلى الله على محمد وآله المامين. كان الإسلام في تعقيدهم أكثر نفاس. المسألة شائكة والرواية فيها مضطربة من حيث السنة ومن حيث الدلالة ومن حيث المضمون، ومن هذا الاضطراب والاختلاف نشأ الاختلاف بين علمائنا الأمرار شكر الله مساعيهم الجميلة في تحديد أقصى النفاس، وبين قائل أنه بمقدار عادة ذات العادة في العيد، وبين قائل أنه أكثر عشرة أيام، وهناك من يفصل إن كان انقطع عن عشرة أيام انقطع على العادة فهو وإلا عشرة أيام، وحتى أقوال أبناء العمى إذن مختلفة، وبين من يقول بأربعين يوم وبين من يقول ستين يوم وبين من يقول أنه يستمر حكم النفاس ما دام الدم جاريا ولو طال أشهر. هذا من حيث الأقوال، أما من حيث الروايات فهي مختلفة جدا، فبعضها دلت على أن أقصى نفاس مقدار عادة حيضها، وهي عدة روايات قرأنا بعض منها في ضمن المباحث السابقة، وهناك ما يدل على أن أقصى نفاس أو يتحدد نفاس بعادتها في النفاس في الولادات السابقة، وإن لم يكن لها عادة في النفاس فترجع إلى عادة أقاربها أمها وعمتها ونحوها. هذا مرفاد بعض الروايات، وبعض الروايات حددت بثلاثين يوما، وجملة من الروايات حددت بأربعين يوما، وبعض الروايات حددت بثمانتعش يوم، وفي بعضها بل هذا ثمان عشر ليلة، ثمان عشرة ثمانية عشرة ليلة، يعني حذفت الطر فمعنى ذلك كما انتبه سيد الأستاذ يقول هذا مقصد ليلة وليس اليوم لأنه تعنيف وتذكير على العدد. فروايات مختلفة، ودعوى حمل هذه الروايات ما عدا الروايات التي يستفاد منها بمقدار أن النفاس بمقدار العذاب حملها على التقية غير واضح. إذن لو كان المقصود بالتقية عدم بيان الحكم فالمقصود إمامه يسكت كما كان يفعل في بعض الموارد، الإنسان يتحول إلى بيان مطلب آخر غير ما سأله عنه الراوي تقية حرصا على دمه ودم شيعته كما فعل الإمام، حاول أن يفعل الإمام سلام الله عليه في مسألة قطع السارق، وذا حكم الفقهاء ما أو محسوبين على الإسلام من هذه الفقهاء بما حكموا، هذا يقول قطع من الذنب، ذاك يقول من المرفق، ذاك يقول من الكتف، ذاك فالإمام ساكت لا يتكلم، قل أنت يقول له طاغية إمام يعتذر إلى أن أجبرهم على القول، فكان في ذلك دم الإمام ودم شيعته في نفسه كما كان الإمام خائفا. هم يصمت الإمام ويسكت ولا يجي أو يتحول بجواب إلى معنى آخر، مثل بعض الروايات وردت في مسألة عدد الرعات موجبة مقتضية للتحريم، هذا قال كم رضى، قال قيل فلان يقول أو يقول كذا رضى، قال ما يخصني منا، ك كان دعدا ما يحرم من نساء ما يحرم من نكاح يحرم من الرضا ما يحرم من النسب يعني لم يذكر يعني اسكت عن هذا لا تسي هذا ما يخصك إمام أعطى قاعدة أما إن شاء الله أولادي إخوتي يفكرون كيف تقهيها ما يقرؤون يحرم من النساء ومن الرضا ما يحرم من النسب هذا أبو القراءة خاطئة هذه كلمات الجائية في التحديد الأحكام تقرأ دائما مجهول ليس معلوم يحرم آمن بل يستحب يكره مو يحرم ما يلمون هذا يحرم من هذا ما يحرم من هذا ما يلمون هذا التعبير قراءة خاطئة ثم يحرم من رضا ما يحرم من نسب هذا يحرم أو يحرم هذا في ذاك البحث الذي في قائد ما سنراه هنا كنا حددنا هذا في ذم الجاهلية القراءة على ناف غير معلومة في الحوض العلمية هذا هيتشي أدم هذا الكلام ذنن نرجع إلى كلامنا فالإمام يتحول من بيان الحكم الشرعي إلى بيان مطلب آخر هذا أسلوب التقرير أو إمام يضطر فيبين فيحكم بما يحكم به العامة أما كنا بين ثلاث أقوال 40 و60 إلى أن ينقطع الدم وأما ما أشار إليه بعض الفقهاء منهم صاحب الحدائق وغيره من أنهم بل قد يقصد الإمام باختلاف كريماته هذا إيقاع الخلاف بين الشيعة لئلا يعرف الشيعة بحكم معين فيكون مميزا وعلامة لهم فيعرفون بذلك ويوذون هذا بعد ما عرفوا هذا وأيضا يفعل الإمام في بعض الأحيان ولكن هو هذا العمل في المقام ليس واضحا باعتبار في بعض الروايات هذا الرفض الصحيح موجود لأقوال العامة الرفض صريح مثل هذا قال فلان أجت أو فلان أجت بل قالوا 18 كل من أفتر 18 قال فلان لأجل روايتين السهراء تروي قصة أسماء بنت عميس قال له سألت رسول الله كبر ذلك لا حكم له ليس 18 إمام الباكر سلام الله عليه في أيام شدة جدا للتقية زمان الإمام الباكر سلام الله عليه أما الإمام الصادق يقول لا هذا شوية يخف الأمر شوية يشتد الأمر تمام بحيث والإمام سمع له في زمان منصور دوانيقي وقبله زمان عبد العباس صفر إنسان يا إمام يجلس ويبطي ويبين أحكام مطلقا لكن زمان الإمام الباقر كان شديدا جدا خصوصا بعد شهادة إمام السجاد سلام الله عليه وبعد واقعة الطاف وبنو مروان هذا قوة سلطتهم ونحو ذلك ومع ذلك الإمام يرفض ما هذا قول بأكثر من ذات العد من أيام العادة العيد رفضا صريحا وباطا هذا معنى أنه ليس الإمام في مقام إيقاع الخلاف بل الإمام في مقام مقارب لأبناء الأمة وعلى هذا الأساس بل هذا الحج هذا الموجب هذا البيان هذا المقتضي للحمل على التقية إذن غير واضح فإذن يجب علينا أن نتوصل إلى الله بجوار سيد الأوصياء حتى يدلنا على الواقع فنقول عند خادم طلبان هذا طريقان للتخلص من هذه المعضلة الطريق الأول وهو المتعب وفي نفس الوقت هذا فني وصناعي وهو أن ندرس رواية للواقع مضمونا دلالة وتركة هذا ثم نصل إلى النتيجة فنرفض روايات ضعيفة هذا نخرجها عن ساحة البحث ثم نأخذ روايات المعتبرة ونعرف منها ما ورد في مقام التحديد وما لم يرد في مقام التحديد هذا الطريق والطريق ثاني أن ننظر إلى مجمل الروايات مع أخذ النظر عن هذه الخصوصيات الموجودة في الرواية. فنقول في مثل هذا المكان نحن نطالب أو نريد نتوقع من أئمتنا وسادتنا الأبرار تحديدنا النفاق من حيث الكثرة بعد ما تمكننا من فهم جانب القلة وأنه مهما يكون قليلا فهو نفاق هذا من كلماتهم، لأن المسألة مهمة تخص نساء العالم كله من حيث الصلاة والصوم والحج وغيرها من الأحكام الشرعية، تمام؟ ويخصها تخص المسألة للرجال أيضا، هذا باعتباره أنه مسألة جواز الوطي وحرمة الوطي ونحو ذلك، تمام؟ فهذه مسألة ما ممكن أن تهمل، فنطالب ونطلب ونتوقع من سادتنا الأبرار أن يبين لنا الحد. فنقول في مكان تهديد عندنا قلنا عدة حدود المطروحة في الروايات، الحد ب40 و30 يوم و18 يوم، وتحديد بين بأنه ذات العادة في الحيض تقعد في النفاس بمقدار عادته، وهناك تهديد أنه بمقدار عادتها النفاس. هذا القسم الثاني وهو عادتها في النفاس، هذه الروايات في حكم الفهم الأس محكومة بتلك الروايات التي دلت على أن العادة على أنها تقعد بعاد بمقدار عادة حيضة، بحسب فهم الأرض وليس برهانا عقليا، وذلك لأنه معلوم أنه عادة في الحيض متقدمة هنا على عادة في النفاس، سواء كان عادة هذه المرأة في النفاس أو عادة أمها وعمتها ونساء عشيرتها في النفاس، لأنه نادرا تهبل المرأة ولا تكون حائضا، هذا إلا أو قبل حيض تهبل مثلا ونحو ذلك، أو بل تكون غير ذات العادة، هذا فعلا. فإنما ترجع إلى عادتها وثم التكون العادة في النفاس مسبوق على تعدد الولادة، فهنا دين تحديد أول نفاس كيف يكون؟ تحديد أول نفاس لازم يكون بشيء خارج عن النفاس، وهو نوال تحديده بأيام الحيض. فالروايات المحددة للنفاس بعادتها أو عادة أهلها في النفاس محكومة متأثرة على بعادتها، بما بالروايات التي تحدد النفاس بأيام حيض. هذه روايات فرغنا منها، روايات التي تحدد النفاس، والحمد لله بالعالمين.